الامام المصنف ابو داود رحمه الله في سننه في كتاب الجنائز في باب اي باب كان باب الصلاه على القبر لكنه باب ايش هو باب في المسلم يموت في بلاد الشرك قال حدثنا عباد بن موسى شيخ ابي داود وهو الخطلي البغدادي من الثقات المعروفين قال حدثنا اسماعيل وهو اسماعيل ابن جعفر ابن ابي كثير الانصاري من الثقات عن اسرائيل الذي ظهر لي انه اسرائيل ما ظهر لي او ما تعين لكن في هذه الطبقه اسرائيل ابن موسى نزيل الهند او اسرائيل ابن يونس بن ابي اسحاق وكلاهما ثقه فان لم يتعين لنا واحد منهما فلا يضر في صحه الاسناد اسماعيل ابن موسى نزيل الهند من الثقات او اسرائيل ابن يونس بن ابي اسحاق السبيعي من الثقات ايضا عن اسحاق الإسحاق هو إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة المدني ضعيف أو ضعيف جدا وبعضهم وصفه بالمتروك أنا أبي بردة أنا أبيه أبو بردة بن أبي موسى أنا أبيه أبو موسى وإسحاق بن أبي فروة هذا كان الزهري يأخذ بأذنه ويقول ألا تخاف يا ابن أبي فروة تروي روايات ليس لها خطم ولا أزمة كان يعني يشدد عليه النكير فإسحاق بن أبي فروة هذا ضعيف أو ضعيف جدا ولذلك هذا الإسناد ضعيف أنا أبي بردة أنا أبي موسى بن أبو موسى العشاري قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق إلى أرض النجاشي فذكر حديثه قال النجاشي أشهد أنه رسول الله وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم ولولا أنا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل عليه الجزء أن ذهابهم إلى أرض النجاشي هذا أمر ثبت من روايات كثيرة ثانيا أنه الذي بشر به عيسى بن مريم هذا لا شك أنه واقع لكن هل قال به في ذات الوقت السؤال وإن كانت واقعة صحيحة لكنها قصة إذا جاءت من طريق راوي ضعيف فيقال إن القصة ضعيفة والأمور التي فيها هي كونه أن عيسى عليه السلام بشر هو مذكور في كتاب الله تعالى مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد كذلك ذهابهم إلى أرض النجاشي هذا جاء في الصحاح وغيره وقوله ولولا أنا ما أنا فيه من الملك لا أتيته حتى أحمل عليه هل يعني الملك ينبغي أن يمنعه أن يحضر إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يمنعه ولذلك لو لم تثبت هذه القصة فلا يستبعد يعني يذكر كثير هذا لولا أنا ما فيه من الملك لأتيته حتى أحمل عليه اترك الملك يذهب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين تركوا أشياء كثيرة تركوا أهلهم وأهلهم وكذا وكذا ولذلك قصة بأصلها ليست بصحيحة في الحقيقة لكن لا شك في أنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الله تبارك وتعالى بوحي من السماء أن العبد الصالح قد مات في هذا اليوم فصلى عليه صلاة الغائب وهذا أمر ليس فيه شبهة نعم ثم بعد ذلك قال الإمام أبو داود رحمه الله باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم يعلم من العلامة أو يعلم كلاهما علم يعني تجعل له علامة حتى يعلم أو يعلم بمعنى تجعل له علامة جمع الموتى في قبر قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الوهاب بن نجدة وهو الحوطي من الثقات قال حدثنا سعيد بن سالم سعيد بن سالم القداح أبو عثمان المكي صدوق قالوا أنه رمي بالإرجاء وتعرفون أن هذه الرميات لم يبال به العلماء شيئا كثيرا لأن هذا فيه شبهة صحة هذا الشيء وهذا هو صحة دي. ولذلك يستبعد أيضا الشخص يكون شعاره ودثاره السنة ثم يقول الإرجاء، هذا شيء بعيد. لكن كما تعرفون الآن الناس يفزعون شيئا كثيرا من اختلاط وحرج مرج الشباب. الآن الشباب يتكلمون في هذا ويتكلمون في هذا، وإذا تكلم أحد بكلمة يطيرون بها وكأنهم قد وجدوا بغيتهم. نقول لهم يا إخوان اشتغلوا في غير هذا، فلان إيش رأيك فيه، فلان هذا قال فيه، فلان كذا وكذا. يبدو أن الأيام مرت هكذا، بارك الله فيكم، على القرون الأولى في الإسلام. تجد إذا استعرضت كتاب رجال الكتب الستة خاصة أي كتاب منها تقريبا التهذيب التهذيب التهذيب، فيقول رمي بالإرجاء، رمي بالاعتزال حتى، مو كذا. بعيدا يكون الإنسان يعيش في السنة ثم يقول بمثله. ولذلك الأئمة رحمة الله عليهم لخصوا هذا القرومية، وتعرفون أن صيغة المبني المجهول للتمريض، يعني في تضيف هذا القول ولا يضر على كل حال. فيقول هنا سعيد بن سالم القداح المكي، وهذا يعني من محدثي مكة يذكر، وله ذكر كبير أو كثير في صفحتين تقريبا في كتاب العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين. قال حدثنا يحيى بن الفضل السجستاني، وهو روى عنه غير واحد، هو الثقر بن حبان والعجلي، فإن شاء الله حديثه يكون حسنا. قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل، هكذا قال أبو داود رحمه الله، حدثنا حاتم ابن إسماعيل وهو المدني الحارثي أيضا صدوق، عن كثير ابن زيد المدني. كثير ابن زيد المدني هذا يعني يذكر في اللقب الغريب، يعني على الألقاب الغريبة في بعض الأحيان بعض المؤلفات جاءت، فلقبه كان ما فن هكذا، ما فنه، ما في فانون ليس ما فنه، يعني ما فن هكذا يقولون، ما فن فن من فن فنون. أين عن كثير بن زيد وهو أيضا صدوق، عن المطلب قال لما مات عثمان بن مزعون، وهو مطلب بن عبد الله بن حنطب المكي القرشي، قال لما مات عثمان بن مزعون رضي الله عنه والصحابي أخرج بجنازته فدفن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أن يأتيه بحجر، أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجر، فلم يستطع حمله. الرجل ذهب ليحمل فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيه بحجر فلم يستطع أن حمله، فقام إليها، هكذا الرواية جاءت، يعني الذي نحن نقول ينبغي أن يكون قام إليه، لكن ربما يكون بتأويل صخرة أو صخيرة صغيرة كانت ما يقدر الصحابي أن يحمله، فلعله بتأويل قام إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسر عن ذراعيه. حسر عن ذراعيه، ماذا حسر؟ لم يذكر حسر عن ذراعيه، يعني الثياب كشف، فهذا يكون تشمير عند عمل شاق أو سنة. حسر عن ذراعيه. قال كثير، قال المطلب، قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر، هو المطلب بن عبد الله بن حنطب صحابي، لكن هنا قال يروي عن بعض الصحابة، قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله، لعله لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة الخاصة. قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كأني أنظر إلى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما، ثم حملها صلى الله عليه وسلم فوضعها عند رأسه، قال أتعلم بها، هكذا أتعلم بها قبر أخي، يعني أجل الألم حتى أعلم به أن هذا قبر أخي عثمان بن مزعون، وأدفن إليه من مات من أهله، وأدفن إليه من مات من أهله. هذا الحديث له شواهد أيضا، ذكره الشيخ الألباني شاهدين قويين عن في كتاب الجنائز، في كتاب الجنائز نعم، وكذلك في التعليقات الجياد، التعليقات الجياد على زاد المعاد، وهذا الكتاب لا تبع في الحقيقة مفيد جدا لأنه يحيل إليه الشيخ كثيرا نعم. فهذا الحديث باب في جمع الموتى في قبر واحد. لم يذكر هنا عدة روايات حتى يأتي في أين ما يناسب أن جمع الموتى في قبر، ليس لم نجد فيه، لكن الذي يظهر الله أعلم أنه كان ينبغي أن يكون هذا في الحديث التي مر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل بدر أن يدفن لهم، وشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإحراق والإدفان بالجراح، فقالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم احفروا وجعلوا اثنين أو ثلاثة في واحد، وقدموا في اللحد أيهما أو أيهما يكون أكثر قرآنا. فهنا كان جمع الموتى في قبر واحد، لكن القبر يعلم ويعلم، هنا جاء هذا الحديث بهذا اللفظ. نعم. وأدفن إليه، الظاهر ليس معناه أنه في قبره والله أعلم، وأدفن إليه ليس فيه يعني بجانبه والله أعلم، دفن إليه ودفن معه وجنبه وكذا، أما دفن معه إذا كان فيفتح القبر مرة ثانية ويدفن إليه ليس يظهر والله أعلم، ليس يظهر هذا. انظروا هنا فسر قال في المرقات، هو عثمان بن مزون قال أتعلم بها قبر أخي، وكان أخا النبي صلى الله عليه وسلم بالرضاء كما ذكر هذا، فهذا تشريف له وتكريم له من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكرمه في حياته، وحتى هذه الحالة تدل على إكرامه بعد مماته. وأدفن إليه قال في المرقاب، قال إلى قربه، وقال الطيب أيضم إليه في الدفن. وربما بهذا المعنى يصح مطابقة الحديث للجزء المترجمة، لا يدخل في الترجمة باب جمع الموتى في قبر إذا كان بجنبه يدفن فأين، فأصلح ما يكون هذه الترجمة. وقد مضى بنا حديث أهل بدر أنهم كانوا يجمعون عدة الشهداء في قبر واحد، وهذا ليس فيه إن شاء الله قبح وقباحة. الظاهر هذه علة، نعم، الأفضل والأول الأمر هو أن يجمع فيه كل واحد في قبر، يدفن في قبر واحد لا يجمع، لكنه إذا كان هناك أسباب قد يكون يعني مثل ما شكوا الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وهذا أعظم سبب لا شك فيه، والناس كانوا سبحان الله يذكرون أنه جاء الطاعون نزع بعض الإخوة الوقايع الغريبة من كتاب تفسير ابن كثير، فإذا قرأت فيه تجد من القحط وكذلك من الأمراض شيء مفزع جدا، فذكر أنهم كانوا يموتون، كان جاء قد وقع الطاعون في سنة كذا وكذا، فكانوا يموتون ربما البيت أهل البيت كلهم يموتون ولا أحد يعرف عنهم إلا إذا تعفن وكذا الله المستعان، ثم بعد ذلك كانوا يموتون ولا يقدرون أن يدفنوا، فكان يحفر لهم حفرة كبيرة، نعم الله المستعان. فنعوذ بالله من هذه الحالة، نرجو من الله تبارك وتعالى أن يكرم كل واحد عند موته وعند دفنه. باب في الحفار يجد العظم، هل يتنكب ذلك المكان؟ ماذا يفعل؟ باب في الحفار يجد العظم، هل يتنكب ذلك المكان؟ وأدخل الحديث الذي فيه سبحان الله يعني كأنه أيضا ليست مناسبة، لكن انظروا، قال حدثنا القانبي هو عبد الله بن مسلمة بن قانب القانبي، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي ثقة وصدوق إن شاء الله، عن سعد ابن سعيد ابن زيد ابن عمرو بن نفيل من الثقات أيضا، عن عمرة بنت عبد الرحمن العلامة هذه رحمة الله عليه التي كانت تروي لها رحمة الله عليها، كانت تروي عن عائشة شيئا كثيرا، عمرة بنت عبد الرحمن الفقيهة هكذا توصف أيضا، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا، كسر عظم الميت ككسره حيا، لعله يريد، لا شك فيه أنه ينبغي أن لا يكسر عظمه قطعا، يعني لا يجوز بحال من الأحوال، ويدفن على حاله حتى لو كان بعض الأحيان الأموات يوجدون بعد لئي من الزمان ويكون قد نشف وربما يكون قد التوت رجله أو إذا جر فربما يحتاج إلى كسر بعض الأربطة أو كذا، فينبغي أن يدفن على ما هو عليه والله أعلم، يأخذ هذا المعنى منه كسر عظم الميت ككسره حي ككسره حيا. وهنا ما أدخل حديثا آخر في هذا المعنى إلا قول ابن مسعود جاء في الشرح أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته، أذى الميت في موته، أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته بعد موته. ولذلك نحي عن القعود وعن التغوط على القبر. وقد يكون والله أعلم هذا المعنى، يعني هل يتأذى يسمع، مسائل كثيرة تأتي تدخل في هذا، لكنه إذاؤه إذا وصل إليه. أما إذا الصوت الذي يعني أتلمس من قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ولا لا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وجد عمر رضي الله في خلافته رجلين كانا يجاهران بأصواتهما عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فناداهما وقال من أين أنتما؟ فأخبروا أنه من مكان بعيد، قال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعت أكثركما شعرا، يعني لضربت رأسكم. فهل الميت أو عقيدتنا، هل النبي صلى الله عليه وسلم يسمع مباشرة منا؟ هذا لا يؤخذ منه هذا، لكنه لا شك أنه لا يجوز رفع الصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة وهو قريب من المسجد فيكون الناس في المسجد فيتأذون. هل في مواضع أخرى إذا رفع الصوت الأموات يتأذون؟ ليس هذا الأمر الظاهر تكلم فيه العلماء، إلا أنه إذا كان حفر الميت ثم أوذي في شيء منه وهو جسمه سليم أو عظمه موجود فيكسر، فيأتي هنا كسر عظم الميت ككسره حيا، يعني شرعا لا يجوز لك، لكن هل هو يتأذى؟ الله أعلم، ما يمكن أن يؤخذ هذا صراحة، إلا أنه يعني قال القرطبي في التذكرة أن الميت إذا أوذي في جسمه بعدما أعيد عليه الروح فيتأثر ويتأذى ويعرف أنه فعل به كذا وكذا. الحاصل باب حفار يجد العظم يحفر في موضع قبر والميت يكون قد تحلل لكنه عظامه باقية، فهل يجوز أن يكسر شيء أم يجوز له أن يجعل بجانب ويجوز أن يدفن هناك أو يترك، هل يتنكب ذلك المكان يترك هذا المكان؟ نعم، الأفضل أن يترك هذا المكان لأن هذا دار خاص له. أنا كنت جالس أفكر، فنقول حينما نسلم السلام عليكم دار قوم المؤمنين، ومن هنا استنبطوا مسائل، منها الدار أنه ملك للميت، ولذلك إذا جاء النباش وأخذ كفنه فقد أخذ من داره وحرزه، فتقطع يده. فلهذا ما دام عرف أن هذا المكان وفيه عظمه وكل شيء، إذا لم تكن هناك مطالب شرعية فينبغي أن يترك هكذا ويتنكب إلى ذلك المكان. أنا كنت أفكر أبو داود رحمه الله ما ذكر الرواية، لكن استنباطا والله أعلم جالس، فالذي يعني جاء في ذهني أنه هذا دار السلام عليكم دار قوم المؤمنين، والدار يملك وهؤلاء مملوكين وهؤلاء مالكين لهذه الأمكنة التي جعل لهم موضع القبر مترين في متر أو مترين في مترين. أيا كان هذا لا يجوز أن يلمس بسوء أبدا إذا عرفنا أن هذا فيه ميت، لكن إذا كانت الأوام أيضا بلية كل شيء بعد ذلك ما ظهر شيء فيدخل لا بأس فيها. وقد جاء في بعض الروايات أنهم يحشرون يوم القيامة من كل قبر 70، ما ندري إلا هذا أثر صحيح، لكن هذا الأثر موجود فليس ببعيد، لكنه ما دام عرف أن الميت وعظامه ثابتة سالمة فينبغي أن يحفر في مكان آخر ويدفنه. العادة الغرف يعني يبنون يعني لا يجعلون فوقه. هذا اذا للضرورة والله اعلم للضرورة، لانه من ملك الارض من غصب شبرا او شبرا من ارض من غصب كلف يوم القيامة ان يطوق يوم القيامة 70 من 70 ارض. الظاهر هذا ملكه، ملك الميت فوقه هواء وتحته الى تخوم الارض، هذا الذي يظهر. على كل حال، فاذا اذا كانت ضرورة، هناك ضرورة في الحقيقة في المدن خاصة المدن الكبيرة، ما يجدون فيحفرون لطبقة واحدة ويدفنون في قد يكون 10 امتار اسفل، ثم ياتون فيردمون عليه الماء. رأيت هذه المقبرة في بمباي موجود، وصلت الى واحد كان حديث الموت فجعلوا فوقه عالي، والجدران هذه الذي جعلوها قوية جدا حتى لا يطيح الأرض وكذا، ففوقها عالي جدا يعني قد يطلع عليه بـ10 درج، فيجعلون مثل هذا. هذا إن شاء الله عند الضرورة لا يكون فيه حرج، لكنه بدون ضرورة الظاهر حتى لا يبنى فوق القبر قبر بدون ضرورة ما دام وصى الله على المسلمين في الأرض. نعم. أحكام إيش؟ إذا كسر ياثم، يعني نحن نقول هل يكون يعني يكسر عظمه قصاصا أو كذا؟ لا يقال هذا، أظن ما أحد قال، ولا تقول في مسألة إلا ولك فيه إمام، ما أحد قال، لكنه في الحقيقة إثم حاصل إذا تعمد الإنسان كسر عظم المسلم، فهذا يكون آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حي. نعم. يتأذى لا يتأذى والله أعلم بعدما نفخ فيه الروح، ونحن نؤمن أن العذاب يكون للروح والجسد كليهما، فربما يكون والله أعلم يتأذى، لكنه هل يشعر أن فلانا تأذى؟ هذا بعيد، لكنه قد يتأذى، يحتاج إلى أن انظروا إلى فيها آثار بارك الله. لكنه الروح، علاقة الروح مع الجسد، ولو أجزاء تحللت في التراب يكون كله الروح ساري فيه، الله أعلم يتأثر بهذا. نعم. ولذلك جاء عن عبد الله بن مسعود، لا الحديث صحيح، وعبد الله بن مسعود قال أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته. ثم بعد ذلك قال باب في اللحد الشق واللحد. اللحد هو أن يحفر لجانب القبر، لحد ألحد، والإلحاد هو الميل، فيجعلون اللحد. الظاهر الآن هنا ما يوجد لحد، هنا ما يوجد لحد، مو كذا؟ في العدل اللحد هذا الذي فهو يحفرون على قدر ما يدخل به الميت، ثم بعد ذلك يجعلون له هنا المدفن، مدفنه هنا تحت، والأرض يكون سقفا له، الأرض تكون سقفا له هكذا، أو في الأمكنة التي هي تكون أرض رخوة ما هي قوية، فيجعلون شقا. وفي المدينة كان حفارون يحفرون شقا ويحفرون لحدا، فيلحدون يجعلون هكذا على قدر ما يدخل، ثم بعد ذلك يدخلون، ثم يقفلون عليه باللبن أو بالحجر أو بأي شيء من فوقه. نعم. الذي هنا الآن هكذا شقا يسمى شقا. الحاصل على كل حال باب في اللحد، فيجوز والله أعلم الشق واللحد كلاهما. ولكن هنا الحديث جاء فيه انظروا، قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل وهو الطالقاني أبو يعقوب، نعم، من الثقات، قال حدثنا حكام ابن سلم. حكام ابن سلم ثقة إن شاء الله، لكنه تكلم في سمائه من جرير وحده، وهنا روايته ليس عن جرير بن عبد الحميد، إنما هو أو جرير ابن عبد الجرير بن عبد الحميد، أنا علي بن عبد الرحمن، وهو من الصدوقين أيضا، أنا أبيه أبوه علي عبد العالى من الثقات أيضا، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا. قال أبو داود هذا علي بن عبد العالى الثعلبي، علي بن عبد العالى الثعلبي هو ثقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيرنا، لغيرنا يعني المسلمين، هكذا يظهر إذا كان يعني لنا ولغيرنا فيكون الغير المقصود منه غير المسلمين. لكن الروايات حينما نجمع فنجد أنه يجوز اللحد ويجوز الشق. وفي علمكم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما مات صلى الله عليه وسلم فاختلف الصحابة هل يحفر له شقا أم يشق له شقا أم يلحد له لحدا، فتفرقوا على أنه من سبق وكان في المدينة لا من يلحد من يلحد وكان من يشق، فتفرقوا على أنه من سبق فهو له، فسبق الذي كان يلحد فلحد للنبي صلى الله عليه وسلم حفر اللحد. هذا يدل على أن الصحابة أجمعوا وهم الذين يمكنهم الإجماع كبار الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي خلفاء الراشدين وغيرهم وغيرهم كانوا يعرفون جواز الأمرين، وإلا ما كانوا اتفقوا على أنه الذي يسبق. لو سبق الشاق الذي يشق القبر أو يجعل القبر مشقوقا غير ملحودا فكان له الأمر، فبذلك والله أعلم الأمر الأخير أو الأمر الذي استقر أنه يجوز هذا ويجوز ذاك، ويكون اللحد أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا، ولأن الله تعالى قد اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم اللحد فيكون اللحد أفضل على كل حال. لكن من حيث الجواز يكون كلاهما جائز، وقد يختار أحدهما لأجل أسباب أخرى، فاللحد يكون في أرض صلبة كما قالوا أفضل، والشق يكون في أرض رخوة تكون ضعيفة يكون هو الأفضل، لأن المقصود إراحة الميت وعدم ملامسة التراب من جسده. الذي نعرف أن الأحجار التي يحطون لا يكون لبنات، اللبنات تكون في اللحد، لأن كأنهم يدلون الميت هنا الله يغفر للجميع، واللحد مثل الجدار يشق، ثم بعد ذلك يحال عليه التراب، والتراب من فوقه سقف له، لكن الموضع الذي شقق أدخلوا منه هو الذي يحال عليه التراب، فيكون اللبن الذي جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجدار. لكن في الشق لا يمكن اللبن لأنه اللبن يكون صغير، فلذلك أحجار أو أخشاب أو أي شيء كانوا يجعلون. نعم، الآن حجر ما هو كذا حجر كبير على فوق القبر، وبعد ذلك يحيلون التراب عليه. اللحد كيف تتسوق؟ ما دخلت القبر يعني يوم ما دخل. طيب لكنه الميت ها هنا، انظر القبر حفر هنا حفر هنا ثم حفر اللحد هنا، ويكون عالي شيئا ما، والميت يدخل في هذا المكان، ثم بعد ذلك يبنى اللبن من أسفل من أسفل أي نعم من أسفل من فوق ما يمكن. ثم لما بني اللبن هنا مثل الجدار تهيلون التراب يروح يذهب بمقابل أرض الميت ما يضره ما يضره. نعم، يقول هنا لنا أي هو الذي نوثره فسر قال النووي يقال لحد يلحد كذهب يذهب وألحد يلحد إذا حفر القبر، واللحد بفتح اللام وضمها لحد معروف هو الشق تحت الجانب القبلي من القبر، فيكون الأرض التي فوقها كالسقف له جانب القبلي من القبر انتهى. زاد المناوي قدر ما يسع الميت ويوضع فيه وينصب عليه اللبن لنا أي هو الذي نوثره ونختاره. هذا تفسيره اللحد لنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم آثر واختار في حياته صلى الله عليه وسلم اللحد، وبذلك اختار الله له عند موته نختاره أيها المسلم. قال المناوي والشق أي يحفر وسط الأرض أرض القبر ويبنى حافتاه بلبن أو غيره، لأن الأرض قد تكون رخوة فيبنون مثل ما الآن بنوا، لكن هذا البنيان الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا ينبغي أن يكون من اللبن من الآجر المطبوخ، لأنه جاء النهي عما يدل على أن هذا الآجر المطبوخ لا يصح بناؤه من رأس البناء منه، فالأفضل منه أن يكون من الإسمنت أو شيء اجر او الطوب الاسمنتي اذا بنوا منه يبنون، لان الارض تكون رخوه. حتى في المدينه راينا قديما انه كان يحفرون مثل البير، سبحان الله، ما تصنى لهم ان يحفروا في الطول، ولذلك كانوا يجعلون اللبن هكذا مربى جيد يكون بعد ذلك، ويدخلون فيه ثم يضعون فوقه الاحجار. ويوضع الميت بينهما يسقف عليه لغيرنا من الأمم السابقة، فاللحد من خصوصيات هذه الأمة، وفيه دليل على أفضلية اللحد وليس فيه نهي عن الشق. قال القاضي، وهو قاضي إذا أطلق فهو المالكية من المالكية، قاضي القاضي عياض اليحسب، بمعناه أن اللحد آثر لنا الظاهرة والشق لهم، وهذا يدل على اختيار اللحد، فإنه أولى من الشق لا المنع منه، لكن محل أفضلية اللحد في الأرض الصلبة. متى يكون اللحد أفضل؟ إذا كانت الأرض صلبة، وإلا فالشق أفضل. قال ابن تيمية رحمه الله، وفيه تنبيه على مخالفتنا لأهل الكتاب في كل ما هو من شعارهم حتى في وضع الميت في أسفل القبر، لغيرنا إشارة عليه المغضوب عليهم والضالين. نعم، هذا والله أعلم. قلت حديث ابن عباس هكذا مرويون اللحد لنا والشق لغيرنا. وروى أحمد في مسنده من حديث جرير بن عبد الله البجلي بلفظ اللحد لنا والشق لغيرنا من أهل الكتاب، فجاء فيه تفسير أهل الكتاب اليهود والنصارى. نعم. ثم بعد ذلك، والحاصل أن حديث ابن عباس يدل على استحباب اللحد وأنه أولى من الضرح، الضرح والشق، وإلى ذلك ذهب الأكثر كما قال النووي، وحكى في شرع مسلم إجماع العلماء على جواز اللحد والشق. والإجماع من أين يؤخذ هذا؟ إجماع يؤخذ من عمل الصحابة وأقرار الصحابة كلا الأمرين. نعم. ويدل على ذلك ما أخرجه أحمد عن أنس قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل يلحد وآخر يبرح، فقالوا نستخير ربنا ونبعث إليهما فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحد له. هذا هو وجه الإجماع، ومن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إن شاء الله. ولابن ماجه هذا المعنى من حديث ابن عباس. نعم. ثم بعد ذلك قال الإمام أبو داود رحمه الله باب كم يدخل القبر، كم شخص من الأشخاص يدخلون القبر، باب كم يدخل القبر، واحد اثنين على قدر الحاجة والله أعلم. قال حدثنا أحمد بن يونس وهو اليربوعي من الثقات، قال حدثنا الزهير، من يكون هذا؟ زهير بن معاوية بن حديج الجعفي من الثقات، قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد من الثقات الكبار أيضا، أنا عامر من هو؟ الشابي، عامر بن شراهيل الشابي وهو تابع، قال ولم يحضر القصة، قال غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والفضل وأسامة بن زيد وهم أدخلوه قبره، ثلاثتهم غسلوا الرسول صلى الله عليه وسلم وهم أدخلوه قبره صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني مرحب أو ابن مرحب أنهم أدخلوا عبد الرحمن ابن عوف، فلما فرغ علي قال إنما يلي الرجل أهله، يعني كأنه نحن من أهل الرسول صلى الله عليه وسلم، فنحن أحق أن نلي دفنه، كفنه ودفنه وغسله إلى آخره. هذا لا شك فيه أنه أفضل هذا أن يكون أهل البيت هم الذين يقومون، لكن الأيام تتغير والناس سبحان الله الآن نجد لما نقرأ في كتب الفقه من قديم الزمان فيقولون ألا قبل قسمة الإرث تخرج منه من مال الميت نفقة الحفار، نفقة الحمالين أيضا، نفقة الغسال، كل هذا، وهذه على كلها المدنيات جاءت وأثرت والله أعلم في كل زمان حتى في هذا الزمان. وإلا أهل القرى إلى الآن فيما نعرف أنهم هم يلون بنفسهم، يحفرون ثم يقطعون الشجر ثم يحطون له كل شيء على كل حال ويغسلون فيما بينهم. فأهل الرجل هو الذي ينبغي أن يلوه، ويقولون أنه يعني أجرة حفارة، إذا لم يخف الله تعالى تعرف الأيدي مأشورة ما تخلص في الغسل وفي كل شيء مثل ما يخلص أهل بيته، ابنه حتى لو كانت زوجته تغسل. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأن عائشة رضي الله عنها قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. نعم، ولذلك قول علي رضي الله عنه: فلما فرغ علي قال إنما يلي الرجل أهله. هذا الحديث صحيح، وإن كان هذا من مراسيل الشعبي، لكن له طرق أخرى ذكره الشيخ الألباني رحمه الله، تراجعوا كتاب الأحكام، أحكام الجنائز. نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا محمد بن الصباح ابن سفيان، هذا قد مضى بنا قديما، هو الجرجرائي أبو جعفر التاجر، أبو محمد بن الصباح الجرجرائي من الثقات، قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي خالد، وهو سفيان ابن عيينة وليس الثورية، عن ابن أبي خالد وهو الذي مضى بنا إسماعيل، عن الشعبي عن أبي مرحب أن عبد الرحمن بن أبو مرحب الصحابي رضي الله عنه أن أبي أبنى عبد الرحمن بن عوف نزل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال سفيان: كأني أنظر إليهم أربعة. يعني الآن جمع لنا، قال: غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي والفضل هو فضل بن عباس بن عمه وأسامة بن زيد حب رسول الله، ثلاثتهم غسلوا وهم الذين أدخلوه قبره. هنا في رواية أخرى عن الشعبي عن أبي مرحب نفسه ذكر أن عبد الرحمن بن عوف أيضا نزل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليهم، يعني هذا يدل على ظهرته للقصة ما ينسى، كأني أنظر إليهم أربعة في داخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا باب كم يدخل القبر؟ الظاهر لو دخلوا أكثر من أربعة، أو أربعة إذا احتاجوا، لأن واحد أو اثنين لو حملوا ربما لا يقدرون على الحمل اثنين وحدهم، وقد يكون جسمه يلتوي هنا هناك، فيكون أرفق به أن يكون عدة أشخاص يدخلون في القبر حتى يتناولوه من فوق. وهنا أربعة من أحسن ما يكون، اثنين من جهة واحد من جهة الرجل، واحد من جهة الوسط، واثنين إلى جهة الصدر والرأس، فلا يكون يميل الرأس وكذا. نعم، فعلى حسب الحاجة. نعم. ثم قال: باب كيف يدخل الميت قبره. كيف يدخل، كيفية الإدخال. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، وعبيد الله بن معاذ بن معاذ الأنبري، قال: حدثنا أبي وهو معاذ بن معاذ العنبري ثقة ابن ثقة، قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج بن الورد الأتكي بن الثقات، عن أبي إسحاق وهو السبيعي قد رأى علي رضي الله عنه وسمع منه، أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله، وبعضهم يعني قال أنه لم يسمع من علي، لكنه كان يقول: كنا في، ذكر الإمام أحمد رحمه الله في كتابه فضائل الصحابة، قال: كنا نبيع الثياب في سوق الكوفة على واتقنا، الثياب العواتق يمشون ويبيعون، فيقول: فجاء علي رضي الله عنه فاشترى قميصا ثم لبسه فطال عليه كمه، فذهب إلى شخص قال: اقتلنا من هنا ولبس راح. هذا يدل على ضبط القصة. ثم بعد ذلك يقول: كنا إذا رأينا علي رضي الله عنه في الكوفة قلنا نقول: بذرك شكم، بذرك شكم. ايش معنى شكم؟ الكوفة وبصرة وما وراءها العراق كان فيها اثر الفارس، فيه اللغة الفارسية كانت تمشي يعني في قديم الزمان. شكم بمعنى البطن، بذرك شكم يعني بطنه هو الكبير او صاحب البطن الكبير. فكان علي يقول: نعم، البطن الكبير اعلاه علم واسفله طعام. كان يضحك معهم رضي الله عنه ورحمه. بطن كبير أحلاه علم وأسفله طعم. هذا يدل على سمائه، سماء أمر بن إسحاق السبيعي من علي رضي الله عنه أشياء كثيرة. نعم، وإن كان لكنه كان مميزا، كان مميزا يحفظ ما يرى، ويعني ولذلك قال: كنا نبيع الثياب على واتقنا في الكوفة. رواية صحيحة. نعم. قال ابي اسحاق: قال اوصى الحارث ان يصلي عليه، وهو حارث ابن عبد الله الاعور، ان يصلي عليه عبد الله ابن يزيد، فصلى عليه ثم ادخله القبر، أوصى الحارث وهو حارث بن عبد الله الأعور الظاهر الذي يروي عن علي كثير أن يصلي عليه عبد الله بن يزيد بن الأسود، وهذا من المستجاب الدعوات كما كان. فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر وقال هذا من السنة من قبل رجلي القبر، هو إدخال في القبر، القبر هكذا إلى القبلة مو كذا، فرجل القبر هنا لا أو هكذا، رأس يكون هنا، الرأس يكون هنا، القبر هكذا والرأس يكون هنا حتى يوجه إلى القبلة والرجل هنا. فإما أن يكون المكان هنا أو لا يكون، بعضهم قال إذا كان المكان من هنا أو هنا فيدخل هكذا، يعني يحمل ويدخل هكذا أو هكذا. وهنا جاء أنه من قبل رجل القبر معناه الرأس أولا يذهب إلى القبر والرجل آخر شيء يدخل القبر، قال هذا من السنة. والذي يظهر أن أدخل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا لأنه قريب من الجدار، ومن الجهة الثانية لم يكن هناك مكان فأدخل من رجل القبر كما ذكر بعضهم. نعم. واختلفوا فيه على كل حال، هنا قالوا وهو قال هذا من السنة، إذا قال التابعي هذا من السنة والله أعلم على الأقل يكون من فعل الصحابة أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا خلاف، إن كان من قول الصحابة وفعلهم وعملهم لم يختلفوا فيه فأيضا لا يعدل ولا يعدى إلى غيره، يكون هو السنة. نعم. فيه دليل على أنه يستحب أن يدخل الميت من قبل رجل القبر، أي موضع رجل الميت منه عند وضعه فيه، وإلى ذلك ذهب الشافعي وأحمد. قال أبو حنيفة إنه يدخل القبر من جهة القبلة معرضا هكذا، يعني إذا كان القبر رجل القبر هنا ورأس القبر هنا فيكون يدخل من جهة القبلة، لكن إذا كان هناك من جهة القبلة لا يكون مكان جدار أو شيء فقد يكون والله أعلم على وصوله أنه يدخل من جهة الثانية، لكنه يقول يدخل القبر من جهة القبلة معربا إذ هو أيسر. قد يكون هذا من ناحية التفكير إذا فكرتم، قد يكون هذا أيسر، لكن ماذا نفعل إذا كان ثبتت السنة هكذا والصحابة عملوا، فيكون إن شاء الله هو أيضا أيسر، ليس فيه يعني حمل الجبل أو شيء. واتباع السنة أولى من الرأي، وقد استدل لأبي حنيفة بما رواه البيهقي من حديث ابن عباس وابن مسعود وبريدة أنهم أدخلوا النبي صلى الله عليه وسلم من جهة القبلة، وكل الأئمة اتفقوا على ضعف هذا الحديث، لم يصححه لأن الرواة ضعف، وقد روي عن الترمذي تحسين حديث ابن عباس منها، وأنكر ذلك عليه لأنه مداره على الحجاج بن عرفات وكان يخطي كثيرا. قال في ضوء النهار على أنه لا حاجة إلى التضييق بذلك، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان عن يمين الداخل إلى البيت لاصقا بالجدار، فما يمكن أن يدخل من جهة القبلة، قال ما يحتاج تضييق، الواقع يدل على هذا. ولذلك يصورون قبر حجرة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة القبلة، اختلفوا عجائب وغرائب سبحان في هذه المسألة. والسمهودي في كتاب وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى ذكر عدة صور هكذا، قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم قبر أبي بكر ثم قبر عمر، فأحسن ما نقل هو قال سألت سبحان الله، يعني قال سألت من طلع، لأنها من أول الأمر جعلوا لما كان رأى باب الملوك في المنام أن باب اليهود جاءوا، هذه الواقعة ذكرها غير واحد، جاءوا وسكنوا على قبلة المسجد وكانوا من يظهرون السهد إلى أعلى درجة ويسلون وينفقون، اليهود كانوا وكانوا ينفقون أموالا كثيرة على أهل المدينة ويسلون ويتحجدون وكذا وكذا إلى آخره. فرأى في المنام أن اثنين قال النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إليهما قال أنقذني من هؤلاء، ففزع وجاء من هو أنا ما أذكر الآن لكنه في القرن 300 وشيء الرابع، فجاء إلى المدينة وقال وليحضر عندي كل أهل المدينة، فجاءوا كلهم من بكرة أبيهم وهؤلاء غابوا، قالوا هل بقي أحد؟ قالوا لا ما بقي أحد إلا اثنان والملك اللي كان يعطيهم عطاء. قال لكن اثنان بقوا ما لهم حاجة وما لهم وللدنيا أبدا، وليس لهم علاقة بالدنيا. قال ائتوا بهم، فلما أتي بهم عرفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار. فلما دخلوا في حجرتهم، وكانت الحجرة في قبلة المسجد، إلى وقت قريب تعرفون أن المحكمة كانت بين المحكمة وبين مسجد أو جدار المسجد يمكن 10 أمتار أو ما أظن أنه أكثر من هذا، فكان أقرب منه بيوتهم، وكانوا يحفرون من بيتهم إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج جثته صلى الله عليه وسلم. فأمسك عليهم ولما بحثوا أو بحث فيهم فوجد أنهم ينفقون أو يحفرون النفق إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. من بعد ذاك الوقت كما جاء في أنهم أحرقوا، ثم بعد ذلك عمل من تحت، ما أدري هل هذا واقع الأمر، ذكر هكذا في التاريخ، ماذا يسمى هذا، إيش هو اللي قالوا، نحاس، جدارا من النحاس من تحته حتى لا يوصل إليه، سبحان الله. وعملوا جدارا أيضا الصحابة حتى مثلثا لا يمكن أن يوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أحد إذا أراد أن يرى مرة الشيخ السبيل الله يرحمه ويتغمده برحمته ويرفع درجاته، هو رئيس شؤون الحرمين وأنا كنت مستشار له في الجامعة، يجوز لهم أن يأخذوا أستاذ أو أستاذ مشاري، فأخذني فكنت قلت له هذه المرة أمشي معك. قال ونعم، قلت أنا أريد أن أرى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، أول مرة أسمع منه سبحان الله. فيقول ما أحد يقدر يشوف، لأنه هو الجدران مصمتة هكذا ليس مفتوحا، إذا فتحت هذه الحواجز الحديدية ما يصل أحد إلا الجدار فقط. والجدار أيضا كان من زمن الأتراك الظاهر، كنا نطالع فيها فعليها كان سترة، وأيضا بدل الظاهر، نعم لو لم يبدل كان أفضل. فألا احترامي قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه، فعلى كل حال فقال ما يقدر أحد يصل إليه لأنه يعني جدران مصمتة هكذا. الآن جاء الكلام سمحودي يقول رأيت من طلع على لإصلاح السقف فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى القبر هكذا إلى جهة القبلة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر أبي بكر رأسه عند كتف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر رأسه عند كتف أبي بكر رضي الله عنه، هكذا وصف هو. على كل حال فما أدري إيه، فإلى جهة حجرة عائشة إلى جهة القبلة كان الجدار، فلا يحتاج أن نقول أن سنة النبي الرواية ما ثبتت، والواقع أنهم ما يقدرون أن يدخلوا النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الجدار، فإما أن يكون من جهة غير القبلة أو من قبل الرجل أو من قبل الرجل، وهذا هو الذي جاء. على كل حال قال في المسألة 3 أقوال، الأول ما ذكر وإليه ذهب الشافعي وأحمد يعني من قبل الرجل، والثاني يسل من قبل رأسه، من قبل رأسه هو أنه يدخل من قبل رأسه هكذا، كيف يسل من قبل رأسه؟ كأنهم قالوا أنه يوضع إلى جهة مقابلة هنا ثم يدخل، أول ما يدخل كأنه في القبر الرجل هكذا يصل من قبل رأسه، لكنه جاء من قبل الرجل فيكون هو لا أنه هو الأفضل. لما روى الشافعي عن الثقة مرفوعا من حديث ابن عباس وهو أيضا ضعيف أنه صلى الله عليه وسلم صلى ميتا من قبل رأسه، وهذا من طريق محمد بن إبراهيم بن محمد الأسلمي الذي كان كذبه غير واحد من العلماء، نعم. والثالث لأبي حنيفة رحمه الله أنه يصلى من قبل القبلة معترضا إذ وائسا، قلت بل ورد به النص فإنه أخرج الترمذي من حديث ابن عباس ما هو نص في إدخال الميت من قبل القبلة، لكنه أيضا ضعيف. كل الروايات التي جاءت أنه أدخل النبي صلى الله عليه وسلم من قبل القبلة ليس بصحيح. باب كيف يجلس عند القبر، كيف يجلس عند القبر. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن أبي أن العامش، جرير بن عبد الحميد وجرير بن حازم، من هو أظن جرير بن عبد الحميد الضبي عن العامش سليمان بن مهران ثقة عن المنهال بن عمرو عن زادان وهو أبو عمر الكندي ليس أبو عمر أبو عمر الكندي أيضا من الصدوقين أن البراء بن عازب قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد يعني بعد لم يحفر اللحد بعد فجلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه. كيف يجلس عند القبر؟ ماذا يستفاد من الحديث؟ جلس النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه. هذا الحديث الطويل عن البراء بن عازب أنه كان في يد النبي صلى الله عليه وسلم عود ينكت به الأرض ثم قال إن العبد المؤمن إذا احتضر فتأتي أمامه ملائكة بيض الوجوه حسن الوجوه ويجلسون عنده مد البصر ثم يأتي ملك الموت فيقول يا أيها الروح يا أيها الروح الطيبة المطمئنة أخرج إلى رضا الله ورضوانه فتخرج الروح كما يخرج الماء من فمي أو يسيل تسيل الروح كما يسيل الماء من فم القربة إلى آخره. ففيه لكن الآن كيف يجلس عند القبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم جلس مستقبل القبلة وهناك رواية ليست بصحية لكن قالوا إن أحسن المجالس مستقبل به القبلة. لكن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أو رجل صالح عالم فاضل إذا جلس مستقبل القبلة الآخرون فين يجلسون؟ الظاهر ما يجلسون في صف واحد مستقبل القبلة لأنهم كلهم آذان لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في رواية أخرى من روايات براء بن عازب وجلسنا حوله كأن على رؤوس الطير. هنا ما ذكر قال وجلسنا معه لكن هناك الرواية الأخرى من هذه القصة قال وجلسنا حوله كأن على رؤوس الطير وكان بيده عود ينكت به الأرض فقال إن عبد المؤمن إذا احتضر أو إذا حضره موته إلى آخره. فالذي يظهر أن الصحابة كانوا يجلسون حوله ما يجلسون. فإذا كان الإمام الآن المدرسون يجلسون مستقبل القبلة وكلهم يكون مستقبل القبلة فيجلس كبير القوم الله أعلم إذا كان هو موجود هنا عالم فاضل وكذا يستقبل القبلة. وإذا كان عامة الناس يريدون الجلوس ليس هناك سماء أو يعني وعد وقد يستفاد من هذا الموقع ما هو كذا الناس قلوبهم تكون رقيقة لأجل حضورهم في الجنازة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوننا بالموعظة. أنا أذكر أن طالب في المدينة طالب هندي كان هنا يدرس اللهم اغفر له وارحمه فذهب إلى الرياض وهناك من هناك يريد يسافر إلى الهند إجازة. فحصل سبحان الله أنه قدر الله أنه انقلبت السيارة ومات وبعد 12 يوم جاء الخبر بأنه مات. فذهبنا إلى الدكتور راشد راجح في تلك الأيام كان هو ليس مدير الجامعة بل عميد الكلية لأن الجامعة كانت تابعة لجامعة الملك عبدالعزيز هنا كلية الشريعة. فذهبنا وجزاه الله خير كان مجلس مع الوزير فرق وكل شيء وجاء وجلس واتصل إلى آخره وأعطانا شتاب وذهبنا لندفنه. أنا وواحد من الأخوان الفلسطينيين مفيد أبو حمشة رحنا نستلم لما خطاب للشيخ بن باز سبحان الله الشيخ بن باز أيضا أمر رجاله وقالوا استخرجوا بالسرعة وادفنوا وأخبروني أنا أصلي عليه. فصلى عليه الشيخ بن باز فلما وصلوا هناك ودفن الشيخ أخذ الموقف واستفاد منه قال انظروا يا إخواني لا تدري نفس بأي أرض تموت. طالب يدرس في مكة والآن مات في الرياض ودفن ولد في الهند. فالشيخ بالحقيقة رقق قلوب الناس بموعظة. فنقول إذا لم تكن هناك مثل هذه مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم يعني تخونهم بالموعظة واستفاد أو أفادهم بهذا الموضع فيجلسوا كلهم مستقبلين القبلة يكون هو السنة والله أعلم. جلوس عند القبر نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجلس كما جاء في رواية الله إذا وضعت الجنازة وكذا المسألة مضى بنا. باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره. قال حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي قال وحدثنا محمد بن مسلم مسلم ابن ابراهيم هو الفراهيدي شيخ ابي داود اثنان محمد بن كثير ومسلم ابن ابراهيم قال حدثنا حمام هو حمام بن دينار ابن يحيى العوذي من الثقات عن قتادة عن ابي صديق الناجي ابو صديق الناجي اسمه بكر بن عمرو ابو صديق الناجي من الثقات تابعين عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا وضع الميت في القبر قال بسم الله وعلى سنة رسول الله بسم الله وعلى سنة رسول الله وجاء هذا الدعاء المبارك او هذا الذكر في رواية اخرى صحيحة ايضا بسم الله وعلى ملة رسول الله فجاز كلاهما ان شاء الله عند ادخال الميت في القبر بسم الله وعلى سنة رسول الله او على ملة رسول الله قد يكون معناه نحن ندفنه على سنة رسول الله او يكون نشهد له بانه ان شاء الله مات على سنتي وملة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواية الملة ملة رسول الله اخرجه الحاكم والبيهقي وكذلك الامام احمد رحمه الله في عدة مواضع في مسنده باب الرجل يموت له قرابة مشرك او قرابة مشرك قرابة قد يكون قريب او قرابة معناه كلاهما بمعنى واحد الرحم من المشركين الارحام فما ماذا يفعل قال حدثنا يعني اذا كان القرابة هل يحضر موته يحضر دفنه وكذا اما حضور عند موته بمعنى انه يدعوه حتى في هذه اللحظة الى الاسلام لعله يفيده ان شاء الله ما لم يغرغر كما جاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ابي طالب يا عم قل لا اله الا الله فكان ابو جهل وعبد الله بن ابي اميه فقال اترغب عن مله ابائك يا ابا طالب فنظر يمينا وشمالا قال بل على مله ابائي ومات فكان النبي صلى الله عليه وسلم حزنا كثيرا وقال لا استغفرن لك ما لم انهى فهنا اذا كانت رحامه اقرب الاقارب الاب وكذلك الام او اخوان وكذا ماذا يفعل عند موته هل يجوز له ان يحضر موته او اذا لم يكن احد يدفنه فلا بد ان يدفن حتى لا يؤذي المسلمين جثته مهما كان فلا بد ان يدفن قال حدثنا مسدد انه قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان قال حدثنا سفيان وهو الثوري قال حدثني ابو اسحاق وهو السبيعي عمرو بن عبد الله الناجي ابن كعب وهو الاسدي من ثقات التابعين من تلاميذ الصحابه انا علي رضي الله انا علي عليه السلام هنا مكتوب نعم ان شاء الله من اهل النبي صلى الله عليه وسلم انا علي عليه السلام قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ان عمك الشيخ الضال قد مات علي رضي الله عنه جاء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابو طالب قال ان عمك الشيخ الضال قد مات والنبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا موته مو كذا لكنه كلامه على كل حال يدل على انه على ان تعرف او كما عرفت يا رسول هذا معناه وليس معناه خبر يفيد النبي صلى الله عليه وسلم شيء النبي صلى الله عليه وسلم يعرف ان عمك الشيخ الضال لقد مات قال اذهب فواري اباك اي ادفنه اي نعم فواري سوءة اخي فكان من النادمين اذهب فواري اباك ثم لا تحدثن شيئا حتى تأتيني ولا تعمل شيئا حتى تأتيني فذهبت فواريته وجئت به او جئته فامرني فاغتسلت ودعا لي فاغتسلت هنا الحكم الجديد اذا كان دفن المشرك فهل يجب عليه الغسل قالوا استحبابا لكن النبي صلى الله عليه وسلم اكد عليه لا تحدث لنا شيئا حتى تاتيني فذهبت فواريته وجئته فامرني فاغتسلت الظاهر الغسل يكون واجبا في هذه الحاله والله اعلم نعم لا يقال لماذا وكذا اذا كان القياس فعلي ما قاس القياس قال لماذا اغتسل الکانا ہوا جسم ہو امساک و جسم ہی نہ ینجس ہوا لیکن لا شک ان المجرم مشرکین نجس بمعنی هذا المعنی وهذا الكلام لو سمع احد الان ربما ينتقد يقول اما الرسول صلى الله عليه وسلم هل يحكم عليه بالشرك وتدبر ذلك جاءت في هذه اشياء في الحقيقه لا يحصل ذكرها يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد احيا ابا طالب وامه واباه وامنوا ثم ماتوا هذه كلها لم تثبت نحن نحب ان يكون اقارب النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد اسلم لكن هذا فيه تقرير لقول النبي لقول الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينه ليس هناك رحامه ولا يا فاطمه بنت رسول الله يا عباس يا كذا وكذا فهذا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يقدر الا ما اقدره الله تبارك وتعالى عليه انك لا تهدي من احببت نعم يقول هنا الشارح يقول والحديث فيه دليل على ان ابا طالب مات على غير ملة الاسلام وفي هذا نصوص صريحة رواها مسلم في صحيحه وهذا القول هو الحق الصواب يعني رواية مسلم واضح في امام وهو الحق الصواب ولا يلتفت الى قول من ذهب الى اثبات اسلامه فهو غلط مردود مخالف للاحاديث الصحيحه لكنه لا ينبغي لابد ان يراعى او تراعى قلوب الناس في الحقيقه دي. لا ينبغي لطالب العلم بدون مناسبه الا اذا كان هناك حاجه خاصه فيذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرب الناس اليه ما تكابر لكن بدون سبب اذا ذكر ربما يحدث فتنه وغيرها فيسكت عن هذه المسائل وصلى الله على خير خلقه.
او في اذن المولود من السنه والله ضعفوا الرواية والشيخ الألباني كان يصحي ثم سمعنا أنه رجع عن هذا وتركه يكون هو إن شاء الله لا يضره ليس من السنة إذا لم يثبت تثبت الرواية ما يفعل المرء عندما يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يظهر السلام عامة على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة قولي السلام عليك أيها السلام عليكم أيها يا أهل القبور أو السلام عليكم دار قوم المؤمنين ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام خاصة وهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وفي كانت هذه هي فعل الصحابة والتابعين أيضا حتى جاء عن بعض التابعين أنه جاء فجلس وقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوة كانت في الحجرة فقال تعال تعشى معنا علي بن حسن بن علي بن حسن بن علي قال تعال تعشى معنا قال لا قال ماذا تفعل هناك قال لا أريد قال ماذا تفعل قال أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيبدو أن الصلاة خاصة على النبي صلى الله عليه وسلم هناك أيضا الدعاء العام وكذلك هناك أبو بكر وعمر السلام عليكم يا أهل القبور نعم وإذا خاطب لا بأس فيه إن شاء الله السلام عليك يا رسول الله هناك كذلك السلام عليك يا أبا بكر يا عمر كما نقول في عامة الأموات السلام عليكم يا أهل القبور شيخنا وجدنا أن بعض المؤلفين قد تأثروا ببعض أفكار تخالف عقيدة أهل السنة ونقلوها في كتبهم كابن حجر والنووي وقد تأثروا بمذهب العشائرة لكن الصحيح أنهم ليسوا عشائرة إن شاء الله نعم ما هي الضابط الذي أذكر أن لا شك أن الجو كان في الحقيقة في تلك الأيام كلهم أو أكثرهم عشائرة على عقيدة عشائرة ولذلك جعلوا الإثبات بمعنى التفويض ما هو كذا إذا أثبت أحد فيقول هذا تفويض فالمسألة فيها صعبة جدا لا شك فيه وليسوا هم من العشائرة إن شاء الله كثير منهم قد رد ابن حجر في بعض الأحيان يقول أمروها كما جاءت كما قال فلان هكذا نقل في مواضع لكنه في مواضع لا شك أنه مواضع كثيرة قد أول وهذا كان موجودا حتى في كتب من يتبع السنة لأن اعتناؤهم أنا أذكر أن في أهل الهند صديق زنقان رحمه الله وهؤلاء المشايخ تجد في كلامهم بعض الأشياء لأنهم لم يعتنوا لكن الحمد لله وهذا من فضل الله ثم بفضل المملكة يعني لا شك أن التوحيد الآن انجلى انجلاء تاما في العالم كله أذكر أنه في بعض مدارس الهند كان الشيخ صالح العراقي والشيخ ربيع هادي مدخلي حفظه الله كان أرسل من قبل الشيخ بن باز يدرس، فهناك كانوا يقرؤون عند النوازل صحيح البخاري لقول ابن أبي جمرة في كتابه قال أن ما قرأ صحيح البخاري في نازلة إلا رفع الله بهم البلاء، فكانوا يقرؤون. فجاء عميد المدرسة وقال اليوم نقرأ صحيح البخاري ولا يكون حصتان لا يكون فيها درس. قال ليش معنى ما فهمه؟ قال كل يوم نقرأ صحيح البخاري. فلما فهمه قال لأجل أن هناك عندنا مسألة ظاهر كانوا يريدون الأرض تنازع فيها الكفار والوثنيون، فقالوا في المحكمة اليوم عندنا قضاء. قال يا مبتدع إيش هذا؟ قال الله تعالى استعينوا بالصبر والصلاة، إيش من قرأ من السلف صحيح البخاري؟ من ذاك الوقت تركوه. فبفضل الله تعالى لا شك فيه، وكان أنا بنفسي درست العقائد النسفية بكاملها، ما كنا نعرف العقيدة الواسطية. الآن مدارس أهل الحديث كلها الحمد لله والسلفيين يدرسون فيها عقيدة الواسطية التدمورية، وكذلك مقرر في جامعة السلفية هذه عقيدة الطحاوية وكلها. فالحاصل أن التأثر هذا وعدم الاعتناء قد فعلهم، وإلا في الحقيقة هؤلاء المحدثون إن شاء الله يستبعد منهم أن يكونوا يعتقدون هذا الاعتقاد لو نبهوا. لكن ابن حجر فيه وفيه، يعني كأنه متنبه إلى أشياء كثيرة. العذر لا يكون سواء اعتذرنا أو ما اعتذرنا، لكن ما دام العلماء كتبهم موجودة في الرد على هذه التأويلات وغيرها، فكيف فات ابن حجر أيضا يأتي. لكن كما قال بعضهم كيف تثنون على الشاه ولي الله الدهلوي، لأن الشاه ولي الله الدهلوي هو الذي أسس دراسة الحديث كثير، وإلا الفقه كان هو، وحرموا النظر في القرآن والسنة للاستدلال، فجاء وكسر هذا الجمود. فيقول كيف تثنون على ولي الله الدهلوي وهو متصوف فيه خرافات؟ فقال أجابه أظن أحد علماء الهند، قال نحن نعرف ولي الله الدهلوي المحدث ولا نعرفه، لا نعرف ولي الله المتصوف. فيأتي، فأنت خذ من الشيخ ابن حجر رحمه الله ولا تتكلم عليه بسوء، وأي عالم نقول له غفر الله لهم. لو كان هذا الزمان كانوا يمكن غيروا كثير منهم. نحن الحمد لله نعرف، ويمكن أن نسمي مشايخنا الذين درسنا عليهم من مصر غيرنا كثير من أفكارهم هنا. وكان أحد من المشايخ يعلم الله يقول والله أنتم أنا استفدت منكم أكثر مما استفدتم منا. هنا في مكة يقول في الماجستير كنا في تلك الأيام. نعم، ما قولك في استغاثة المسلمين بالكفار؟ هذا ينبش، نحن كنا في الجنائز فينبش القبور الآن. ما شاء الله. ولذلك نوصي طلبة العلم ألا يدخلوا في مثل هذه الحماقات. هذه حماقات معروف، يعني إيش فائدة مثل هذه المسائل التي دفنت من قبل بعيد جدا وكذا وحصلت؟ والعلماءنا حينما أفتوا جزاهم الله خير مثل الجبال، هؤلاء جبال العلم والحفظ والسنة الحمد لله، شيخ بن باز وغيرهم وغيرهم.
الله أكبر.